الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. الله تبارك وتعالى يقول: وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ذكرت أكثر من مرة أن الآية الأولى من هاتين الآيتين المباركتين، عن 37 من سورة يونس، قد اشتملت على ثلاث جمل. الجملة الأولى لبيان أن القرآن معجز، ولن يستطيع أحد كائنا من كان في السماوات ولا في الأرض أن يأتي بمثل هذا القرآن. وقد ذكرت الكثير الأسبوع الفائت وفي هذا الأسبوع عن الإعجاز في مبانيه وفي معانيه وفيما اشتمل عليه من الأخبار للأمم الماضية ولمن يأتي إلى يوم القيامة، ولما يأتي إلى يوم القيامة وأحداث القيامة، كل هذا ذكرته في الجملة الأولى وهي المتعلقة بإعجاز القرآن. وذكرت أظن البارحة أنني لو جمعت كل أهل العلم من أهل المعرفة وجلسنا لنحرر وجوه إعجاز القرآن في مبانيه ومعانيه لمتنا، حتى لو مجد لنا في العمر قبل أن نأتي على عشر معشار ما ذكره من معجزات القرآن أو من إعجاز القرآن. أما الجملة الثانية من هذه الجمل فهي بيان صدق هذا الكتاب. هو جاء بيّن أن هذا كتاب الرب العظيم، وأنه يتحدى العرب والعجم والإنس والجن أن يأتوا بمثله، وتحداهم طول سن نزول القرآن في 23 سنة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كان في حياة الدنيا، ولا يزال يتحداهم إلى اليوم وإلى يوم القيامة. الوجه الثاني أو الجملة الثانية مما اشتملت عليه الآية الأولى 37 من سورة يونس فهو أنه صادق، ولكن يقول ربنا: ولكن تصديق الذي بين يديه، يعني ما هو بالمفترى ولا بالكذب، ما هو بالكتاب المفترى ولا بالكتاب المختلق المكذوب، ولكن هذا الكتاب أنزل تصديق الذي بين يديه. هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة: وتفصيل الكتاب من رب لا ريب فيه من رب العالمين. الجملة الثانية ويقوله عز وجل: ولكن تصديق الذي بين يديه. قلت أنا أشرت في إشارة سابقة إلى أن بعض المفسرين فسروا كلمة بين يديه، والواحد قال فلان بين يديك، أو مثل ما قال إبليس: أعوذ بالله لآتينه من بين أيديه ومن خلفه. كلمة من بين يدي كذا قد تستعمل في القدام ويصير مقابلها الخلف، يصير إذا كان ما بين يديه يعني أمامه من قدام، يصير المخالف له الخلف ما خلفه، فما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون به. وذكروا أن المراد مما بين يديه البعث والجزاء والجنة والنار. الذكر هذا كلام، وطبعا أنا ما أستلح مثل هذا الكلام لأنه لا وافي ولا شافي، إنما يشير إلى جزئية واحدة من جزئيات ما بين يديه. والذي بين يديه، والذي بين كلمة بين يديه، العرب يستعملون العبارات،
هو أحيانا يقول من ورائهم جهنم في القرآن، من ورائهم جهنم، هي جهنم من وراهم ولا من قدامهم؟ هي جهنم في المستقبل تأتيهم ولا في الماضي؟ في المستقبل، لكن في من ورائهم. وكلمة من ورائهم في اللغة العربية مثل كلمة بين أيديهم من أنا فسرها الآن، تضيق الذي بين، تضيق الكتاب، تضيق الكتاب الذي بين، ولكن تضيق الذي بين يديه. كلمة بين يديه قد تشمل كل ما تقدمه وما يجيء بعده من أحداث، مثل كلمة من ورائهم جهنم. ما المقصود من ورائهم؟ يعني من خلفهم، لا هي قدام. ولكن كلمة الوراء تستعمل أحيانا، هي كثير ما تستعمل بمعنى الخلف. لما يقول فلان وراك، أنت تظن في الحال أنه بأن خلف، لكن قد تستعمل كلمة وراء بمعنى المستتر عن عينيك، المتواري وراء، المتواري عن عينيك اللي انت ما بتشوف، وهو يشمل ما كان خلفك وما كان أمامك. من ورائهم جهنم، يعني ما يرونها الآن، مختفي عنهم لكنها قدامه وأمامه. فإذا قال القرآن مثل هذه الآية الكريمة اللي أنا أقراها الليلة هذه، ولكن تصديق الذي بين يديه. نشوف الآيات، لأن خير ما يفسر القرآن القرآن، خير ما يفسر القرآن القرآن. طبعا العلماء يقولوا أعظم وجوه التفسير ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن، ويليه تفسير النبي محمد إذا جاء في خبر صحيح حديث ثابت. والمرتبة الثالثة إذا فسره الصحابة، لأنهم أعلم الناس بآيات القرآن ونزول القرآن وعاشر الوحي وعاشر التنزيل، فهم أخبر الناس به. هذا وجه صحيح. وهناك وجه أيضا صحيح، وهو إذا لم نجد في التفسير لا في القرآن ما يفسر الآية، قد لا يكون كل آية مفردة، وقد لا يكون في الحديث ما يفسرها. وما كل آية فيها حديث صحيح، ما كل آية نزل ما حديث صحيح. الحديث صحيح جاءت لبيان مجمل القرآن أو مطلق القرآن أو عام القرآن، لأن من وظيفة الرسول محمد وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. وتبيين النبي محمد يشمل تقييد مطلقه وإطلاق مقيده وتعميم خصوصه أو تخصيص عمومه. آيات كثيرة فيها هذا المعنى الذي أقول، قد يكون اللفظ عاما من هذه خصة، وقد يقول اللفظ قد يستعمل خاصة ويعممه في أكثر من معنى، في أكثر من معنى. يعني يجيب أكثر من المعنى في اللفظ. لما يقول ربنا تبارك وتعالى فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. العرب يستعملون جدا جدا بكثرة كلمة نكح بما انعقد على المرأة، ما انعقد النكاح، نكح أن تزوجها، نكح أن تزوجها، كثير جدا في القرآن لكن معنى تزوجها. وتأتي نكح بمعنى قارفة، لكن لما يقول فلا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره، كل الناس فهموا انها تزوج. لكن فسرها الرسول لما جاءته المرأة وقالت اني تزوجت فلانا فطلقني ثم تزوجت بعده فلانا ولم اجد معه الا مثل هدبة الثوب، قال اتريدين ان ترجعي الاول؟ قالت نعم. قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فبان انه لا بد من دخول الرجل بالمراه بعد العقد، ولا يكفي مجرد العقد. هذا اطلاق لما كان مخيلا في معنى تنكح، يعني تزوج، فجعل يشمل العقد والدخول، يشمل العقد والدخول بالمراه. هذا مثال. كثير جدا، كثير جدا من ايات القران جاءت وفسرها النبي عليه الصلاه والسلام، بس ما كل ايه ايه. خلينا نشوف مقارنة في سورة المائدة والمقارنة هذه هي أيضا في تفسير ولكن تطبيق الذي بين يديه. يعني أنا ما أتي بها مجرد استشهاد، هي من تفسير الآية هذه. لأنه لما تكلم عن اليهود والنصارى وكيدهم لرسول الله وإظهارهم تكذيب النبي محمد، مع أنهم قبل مجيئه كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. يعني إذا جلس في مجلس اليهود لحالهم يبدأ يتكلمون عن النبي الخاتم الكافر، واحد منهم يقول ما يصير هال الولد ده ابو 7 سنين اللي هو حسان بن ثابت كان يومها ما يبلغ هذا الولد كذا إلا وقد بعث هذا النبي، ويأتي ويبعث النبي ويشوف حسان ويعيش حسان مدة طويلة بعده عليه الصلاة والسلام. وربنا صارحك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به سلعنصوا الكافر. هو يقول للنبي يا أيها الرسول لا يحسبك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ثم ينتقل إلى خاصة اليهود، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. وش وظيفة الملاعين هذول؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يجيبوا كلام من التوراة بكلام من عند أنفسهم ويعينه ويقول هذا هو التوراة، يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون عن الله كذب وهم يعلمون أنه كاذب. لكن يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. هذا جزئية تفضحهم وتبين تحريفهم للكلمة من بعد مواضعه، اللي قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إما يحرفوا اللفظ يغيرون الحرف بحرف آخر، وإما يغيرون المعنى. اللفظ يقعد مثل هذا المس اللي يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وش القصة؟ وش قصة هالجملة؟ قصة هذه الجملة إن زنى رجل وامرأة من اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما كان النبي في المدينة هم ما زالوا في المدينة، الظاهر في خير، الحادثة وقعت في خير والنبي في المدينة، فقال بعضهم لبعض اعرضوا الحالة دي على محمد، ويهود كذبونا بالنبي. لكن مثل ما يقول العوام رمى عصفورين بحجر، بس هذول ما أرادوا عصفورين، أرادوا هدفين كبيرين مفجعين إذا حصل أحدهم. قال شيوخهم الملاعين الكبار وروحوا لمحمد، وكانوا قبلها حرفوا الكلم في هذه الزنا، حرفوا الحكم في الزنا. الزنا في التوراة إلى اليوم الزاني يرجم، يعني سواء كان بكرا أم ثيبا الزاني عند اليهود في التوراة لو طبقوا الشريعة حقتهم، الشريعة طبعا فسخت الآن ونسخت ببعث محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لو قالوا الحرفية اللي موجودة عندهم الزاني يرجم، والزاني عندهم يرجم سواء كان بكرا سيبا، لكن شريعتنا لا، شريعة الرحمة والجسوة والتوسيع، لأن كل شريعة كانت مثل الطبيب اللي يعالج مرض مؤقت فيعطي دواء مؤقتا وهو يعلم علم اليقين إن الدواء هذا لا بقاء له، يعني ينتهي في فترة، مثل الحين تروح الدكتور فيكتب له روشته يقول الدواء هذا خذ منه 5 أيام ووقف، وبعدين خذ من الدواء هذا 7 أيام ووقف، وما حصل لك ده تعالج، لأن الطبيب عارف إن الدواء هذا ما هو دواء البقاء الأبدي. نفس المعنى هذا في الشرائع، ما بعث الله نبيا إلا لأمة مخصوصة بحكم مخصوص به، الحكمه عام شامل لكل الامم ولا الوان الاجناس ولا مستمر الى يوم القيامه. الله يعلم ان ينتهي بانتهاء مده النبي على الارض او المده اللي يعيد استمسكه بها حتى يبعث نبيا اخر بشريعه اخرى وتبشر بشريعه جديده. عيسى وموسى وكل الانبياء على هذا المنوال شرائع مع رسول شرائع مقيده غير عامه غير شامله لرسول شريعته كذلك. وكان النبي يبعث لقومه يقول لهم هذا الحديث صحيح اعطيت خمسان لم يعطهن احد قبلي. وفيها يقول وكان الرسول يبعث الى قومه خاصه وابعث الى الناس عامه. كما كان الرسول خاصا كانت شريعته خاصه. ولما جاء الرسول الخاتم الذي بعث لكافه البشر نذيرا للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين لا هو لبني إسرائيل ولا لأمة محدودة ولا لجنس محدود تبارك الذي ليكون للعالمين نذيرا. فلما انتهت أزمنة الرسل المؤقتين بالشرائع المؤقتة كتب الله أن يكون خاتمهم هو أفضلهم وشيخهم وسيدهم وإمامهم إمام المرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فيبعثه للأم للكافة ويبعث شريعته لها مزايا. من مزايا هذه الشريعة العموم والشمول تشمل كل ما يقع من أحداث على الأرض في أقصى المغرب إلى أقصى المشرق وأقصى الجنوب والشمال ويصل تشمله لا يختص بها قوم دون قوم ولا جيل دون جيل ولا قبيل دون قبيل ولا عصر دون عصر ولا مصر دون مصر. فهو شامل للكافة لجميع الأمة أمة الدعوة ما هي أمة الإجابة لأمة الدعوة. لأن كل من جاء بعد بعثة رسول الله فهو من أمة النبي محمد. حتى بوش وحتى ذاك حق هيرود كلهم من أمة محمد. بس أمة الدعوة لا أمة الإجابة لأنهم كفروا به واستهزأوا بدينه كفروا به واستهزأوا بدينه. فكل هؤلاء من أمة محمد لكن لجهنم الناس على ما هم عليه الناس على ما لجهنم. فهؤلاء النبي جاء بالشريعة الشاملة الكاملة الوافية التامة العامة التي لن تخرج حادثة تقع في الكون على الأرض إلا وفيها الجواب في شريعة النبي محمد. يوفق لذلك من يوفق ولا يوفق في ذلك من لا يوفق. وكما أنها عامة يعني في فرق بين العموم قد يكون شيء عام ولكن مؤقت يعني يشمل كل الأمة ولكن مؤقت. لكن هذا عموم وشمول ودوام وبقاء فلا ينسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر والسماوات والأرض. انظر عندما يقارن به في آيات سورة المائدة اللي أنا بديتها الليلة هذه هم لما خربوا وهم فزين من يوم لكن في أواخر الوقت كانوا يعملون تمييز. تمييز له بينهم وبين الأميين أو العرب والعجم لا تمييز بينهم هم أنفسهم. فإن زنى الشريف منه ما يقومون عليه الحد وإن زنى الوضيع الفقير أقاموا عليه حد الزنا وإن سرق الشريف منهم لا يقيمون عليه الحد وإن زنى الفقير منهم أقاموا عليه الحد. إن سرق الشريف سرقوه وإن سرق الضعيف قطعوا يده وإن زنى الشريف سرقوه لكن كأنهم استحوا من بعض. الآية عندهم موجودة آية الرد والشاب يسوون قالوا خلينا نطلع على شيء عشان ما يزعل علينا الفقراء والضعاف. وقل ليش تعملون عن المعاملة السيئة هذه ليش احنا ادينانا غير ديناكم
وسرقتنا غير سرقتكم، اسحلكم انتم اذا سرقتم ما يقوم عليكم الحاد، واحنا اذا سرقنا الضعف نرجع عليها الحاد، واذا زنينا احنا فقراء نرجع على الحاد، والغني منكم اذا زان ما يقوم على الحاد.
قالوا خلينا نتفق على حاله. وش الحاله دي يا كلاب يا اعداء الله؟ قالوا الحاله هذه ان سرق واحد شريف من اليهود،
سوي به
نعمل له عملين. العمل الاول نجلده على بئر، نجلده بدل الرجم والموت نجلده. والثاني قالوا نسود وجهه، يجيبوا المراه بيضه ولا سوده، المراه اللي بها بيضه ولا سوده، ويجيبوا شيء مثل الزفت. السنه هذا اللي يطلع على الجدر اذا كنت حاطط حطب تحته، يعني اذا كنت انت بتشب النار بخشب بخشب، وخصوصا اذا كان فيه دخان يسود الجدر. لبعض العوام يسمونه باب، فهذا يقدن هذا السنة ويسودون به وجه الزاني ووجه الزاني. بعد الجلد والتسويد يسمونه التحميم، يسمونه التحميم يعني تسويد الوجه. وبعدين في عقوبة ثالثة، هذا كل هذه مقابلة للرجل. وش الثالثة؟ يجيبوهم على حمار الزاني والزاني ويركبوهم مقلوبين، يخلوا وجه المرأة لظهر ظهر الرجل لظهر المرأة، يعني وجهها مثلا لذيل الحمار وهو وجهه لرفع الحمار، فيصير ظهرها ظهره وجهها ما هو الوجه. ويصير بعد التسويد وبعد الجلد ويطوفون عليهم في القرية يفضحونهم عند الناس، وبعدين يطلقونهم ولا كان الشيء صار. وصار هذه شريعتهم اللي نفذوها وصبقوها عندما بعث النبي محمد وهجرته المدينة. فأرادوا أن يحطوها مثل ما يقول العوام، حطها في عالم واطلع منها سالم، مثل ما يقول العوام حطها في عالم واطلع منها سالم. خلي عالم يفتيك يقول لك الطلاق الثالث يقع واحدة ولا ما يقع عبد، وخلقه وحطها فيه وجامع مرتك وأنت يا لا تحل لك حتى ولا عليك، وصر هو يتحمل وزرك. هذا ما يتأدى، على كل نفس بما كسبت رهينة. والحمد لله شريعة الإسلام من يوم جاء النبي محمد وأكثر العوام والعلماء يعرفون حقائق الأمور، أكثر العوام والعلماء يعرفون حقائق الأمور، أكثر العوام في الأمة والعلماء يعرفون. لما تسأل مرأة في قرية من قرى السودان أو من نيجيريا أو من تشاد أو من اليمن أو من السعودية أو من تقول لك دول. لكن هذول قالوا خلي روح اسألوا محمد
بعثين له بالخير، حديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، اسألوا محمد قالوا له عندنا رجل وامرأة زنيا، وش الحكم الشرعي عندك يا محمد فيهم؟ قال لهم لما جرس إليهم يسألوا، قال وش الحكم عندكم أنتم في التوراة؟ هم أرادوا بلى بلى بلى.
قالوا عشان إن وافقنا على التحميم يصير كذب ولا هبنا. ونصير إحنا نجحين عند جماعتنا، نصير جماعتنا ما يزعلون علينا لا الفقراء ولا الأغنياء، ما يزعلون علينا لأن جان النبي حال موجود أتى بمثل ما نعمل. هذه كانت أردت يعني نيتهم السيئة. وإما وافقنا خلينا علينا فيه، ما هو جاي جبرنا علينا في الشعب. فقال لهم شريعتكم؟ قالوا التحميم والجلد، يعني نسود وجوههم ونخالف بينهم على الحمار ونجلدهم. أمره الله أن يقول لهم فأتوا بالتوراة.
وكان عبد الله بن سلام وهو من أحضار أحضارهم، فنحدثت بقصته عندما سمع بالنبي عليه السلام وساكن المدينة، وكان من أحضار الكبار أحضار اليهود، وجاء للنبي السلام يقول عندما رأيت وجهه أيقنت أنه رسول الله
من قبل ما يكلمني ولا أكلمه، عندما رأيت وجه النبي محمد أيقنت أنه ليس بوجه كذب وأنه رسول الله. لكن قلت بسأل. قلت يا محمد إني سألك عن ثلاث لا يعلمه إلا إن لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ فقال له النبي أخبرني بهن جبريل آنفا. توي جبريل معلمني. فقال جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة. الملائكة ما يبغضون واحد من اليهود، ما يبغضون شخص من الملائكة مثل ما يبغضون جبريل من الخير اللي جاته. قال أما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما أول علامات أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا وتفتح تخال. وأما أول هذا قاله وأما والولد إن سبق ماء الرجل نزعه وإن سبق ماء المرأة نزعت. قال يا محمد إن اليهود قوم بخت، يعني ما أعلم عن الأرض أكثر من جماعتنا اليهودي بخت، وهو منه أنا من أحضاره. قال ما علمت عن الأرض أكثر من هؤلاء بهاتين. البهات يعني في فرق بين راعي النميمة وراعي البهتان. راعي النميمة يسمع منك كلمة، يسمع منك كلمة ويبلغها، كلمت أنت بحق واحد روح يبلغه هذا نمام. ولكن البهت صاحب البيت يجيب من عنده، حتى يقول الشاعر لي حيلة فيما ينم وليس بالكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليل. وأنا في الأسبوع اللي فات اتصل بي شخص يوم الأربع الماضي مثل غد في درس اللي مثل الليلة هذه مساء الثلاثاء اللي فات، وأنا أتكلم عن الدار قطني وأبي ذر الهرم، والشخص قاعد يستمع لكلام، فسمعني وأنا أقول عن مذهب الأشعري إني كان مع المعتزلة 40 سنة عند زوج أم أبي علي الجبائي، ولما هداها الله للدين الحق وشريعة الحق مذهب أهل السنة والجماعة طلع من عندهم، وكنا نظن أنه أثبت 20 صفة مثل ما هو مكتوب في الكتب اللي تنسب للأشاعرة. ثم تبين لي من سنتين، أنا أقول كده من سنتين وأنا أبحث عن أبي ذر الهرم عن تراجعه في ترجمته في سير الأعلام للذهبي وفي تذكرة الحفاظ، ويسوق قصة في تذكرة الحفاظ ويسوق في أعلام النبلاء، وهو أن أبو الحسن الدارقطني كان يمشي في بغداد مع أبي ذر الهرم أحباب مع بعض، وأبو ذر يروي أحيانا عن الدارقطني يمشيان في شارع من شوارع العراق، وأن أبو ذر وهو يمشي مع أبي الحسن الدارقطني مع صاحب شارع الدارقطني المشهور، وهو يمشي وجد شيخا كبيرا مسنا قد أقبل عليهما، فأقبل عليه الدارقطني يخمه ويحبه ويقبل راسه ويحاوجه إليه. أنا أذكر هذه الثلاثاء الماضي في المحل هذا، وقلت أنا أتكلم إن أبو الحسن الدارقطني بعد ما قبل عنيه وراح الرجل، قال له أبو ذر يا شيخ هل في العراق واحد يستحق أنك تقبل راسه وأنت شيخ أهل السنة والجماعة في العراق؟ أنت أكبر واحد عرفناه من أهل السنة في العراق، هل فيه رجل في العراق يصل درجته إلى أنك أنت يا أبو الحسن تقبل راسه؟ أنا قلت وقتها. فقال الإمام أبو الحسن الدارقطني الإمام المعتدل لأبي ذر هذا شيخ أهل السنة، هذا الذب عن دين النبي محمد. هذا اللفظ اللي طلع منه وهو مسجل في الأشرطة اللي في سوق الحرمين في الدرس عن أي واحد يطول لقي. لما رحت الدرس اليوم الثاني اتصل بي الشخص أنا فلان حياك الله يا ولد، احنا استفدنا منك كثير، هذا كلام استفدنا منك كثير وعلمتنا كثيرا، واحنا ما ودينا في ولدنا كذا، وانا بسافر اليوم الى تبوك ولكن سبق لسانك وانت تتكلم على الدارقطني قلت ابو الحسن الامام المعتزل او المعتزلي المعتزل او المعتزلي. قلت يا ولدي لو اني نايم واحلم وانا نايم ما حلمت ان الدارقطني كنا المعتزل. وكلام نطول بعد الكلمة هذه نطول الكلام على الثناء على الدارقطني. قال لها هذه سبقة. قلت له أنا أعرف أنني أنا معصوم، أنا أصحيح يحصل مني خطأ إذا انزعجت وأنا أتكلم بأن سألني واحد سؤال مزعج، أو صار مثلا الدرس ينتهي بعد نصف دقيقة أو دقيقة وأنا ودي أكمل كلام، صحيح يسبق لساني بكلمات أنا ما أقصدها، يعني هذا يحصل لي وأنا مجرب روحي. لكن عندما يكون نفسي معتدلة ونفسي مطمئنة غالب ما يجي هذا. قال أبدا صار. قلت له يا ولدي الحمد لله كلامي مسجل، وبرسل الحين باسم الحرمين يجيبوني الشريف وبستمع، إن لقيتني أخطأت بقول يا عباد الله أنا أخطأت، هم يعرفون أنني ماني معصوم ولا أقر بالعصمة إلا إلى رسول الله، ما أقر بالعصمة إلا رسول الله، وأني خطأ وخير الخطأين التوابون. وكل أقول أنا أخطأت أخي شيخي وشيخ الأمة مالك بن أنس سئل عن 40 مسألة فقال في 36 لا أدري وأجبت واحدة في 4، والجماعة اللي موجودين أعرف واحد صار رئيس دراسات عليا في جامعة من الجامعات وشيخ، واللي كيف يقول من أهل الدين والعلم يقول لو كان البخاري موجود وقدم كتابه في رسالة ماجستير ما نجحت فيها. مع أن رجل يعني ما هو معروف بالكبر ولا بالغطرسة كذا المعصوم رسول الله، والصحابة ما هم معصومين، لكن إذا اجتمعوا على مسألة فهم معصومون فيها. إذا اجتمع أصحاب رسول الله على قول هذا واجب العمل به ولا تسرع عن سنده، فهو حجة مستقلة، إجماع الصحابة بإجماع أهل العلم حجة مستقلة كإجماعهم على إمامة الصديق أبي بكر خليفة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان أذن تسمع أو تسمع، أنا حاولت أتصل بهذا الرجل لأني قال أنا أتعاون معك كذا وتعاون معك وأنا وظيفتي كذا، أتصل معه قلت له الخبر، واللي شوفه من أهل الدين وأهل العلم نشوف له الدرع عشان نقول له يا ولدي اسمع الحديث من نفس الذي ذات. هذا مثال. اليهود يقولوا للنبي لما قال عبد الله بن سلام ان اليهود قوم بهت يعني يسترون، فاسألهم عني. واختفى عبد الله بن سلام ونادى النبي اليهود فجاءوا اليه صلى الله عليه وسلم، قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وشيخنا وابن شيخنا وإمامنا وابن إمامنا. فخرج قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا معاذ الله. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا معاذ الله ما يسلم عبد الله بن سلام. فخرج عبد الله بن سلام يرفع عقيرته ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقالوا كلهم كاذبنا وابن كاذبنا وشرنا وابن شرنا، يعني ما خلوا الشر يقف عند عبد الله حتى أبوه وصلوا الشر بعد ما كان أبوه خيره ذاك وأبوه ما جاهم ولا شافوا ومات على مذهبه، لكن قالوا شرنا وابن كاذبنا وابن وشرنا وابن شرنا. فلما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا عبد الله بن سلام للنبي محمد خلوهم يقرون التوراة يا رسول الله، فجاءوا بالتوراة وتقدم شاب منهم يهودي، فلما وصل إلى آية الرجل وضع يده عليه فقال له عبد الله بس ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية فإذا هي تلوح يعني كأنها تلمع من بين الآيات آية الرجل، فقال فأنزل الله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتكلم عليه وملك منه إن أنزل التوراة، وبعدين يتكلم عن الإنجيل، وبعد ما يتكلم عن الإنجيل ثم يقول وأنزلنا إليك، هذا تفسير الآية في السجل، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. أصلا ما جاء كتاب بعده، ما جاء كتاب قدامه خلاص،
هو خاتمة الكتب وآخر الكتب. إذا ما بين يديه الكتاب أن سورته الإنجيل والكتب السماوية السابقة مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
واذكر كلمة ومهيمنا، هذه في آية المائدة وليست في هذه الآية. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ما بين يديه هناك في سورة المائدة، ومهيمنا عليه. والهيمنة هي إتقان الحفظ، الإحاطة بالشيء والتبكل منه ومراقبته ومعرفته وصيانته وحفظه تسمى هيمنة. والقرآن مهيمن على جميع الكتب السماوية السابقة،
كل ما فيها من الحق أشار إليه وصدق.
قل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، كتبنا عليه فأن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.
ويقول أيضا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا،
هذا كله كتب السماوات. وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا الأولاد إلى أنصار عشر، هذه كلها في كتب السماوات سبق جمع القرآن.
وبين لهم التحريفات يحققون الكلمة بعد ما وضعه، يقولون هذا من عند الله ومن هو من عند الله، ويقولون عن كلمة وهم يعلمون. مثل ما قلت أول هدية قلت سورة المائدة الليل،
هذا مثال. إذا في قوله ولكن التصديق الذي بين يديه تصديق كل ما في التوراة من الحق وبيان ما وضعوه فيها من الباطل، ما وضعوا فيه من الباطل هيمن على التوراة والإنجيل والزبور وكل الكتب السماوية السابقة. إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم أولا، وطبعا هذا مثال، وزبور داود هذا كلها مهيمن عليها القرآن. باقي عندنا في قوله ولكن التصديق الذي بين يديه،
التصديق هذا مثل ما يكون على الكتب يبين الحق يدعي الحق ويصدق، والباطل يبين انه باطل ويبعده،
كذلك صدق في الوعد
وصدق في الوعيد وتصديق للرسول محمد وتصديق لجميع الانبياء والمرسلين،
جميع الانبياء والمرسلين كل يشمل كونه، ولكن تصديق الذي بين يديه صدق المرسلين، محمد صدق المرسلين، ومحمد صدق الكتب السماويه السابقه وأنها من أصلها من عند الله قبل تحريف المعرفين وتبديل المدينين وغيرين. وأنا عزمت أن أسوق لكم بضعة أمثلة فقط إن أمكنني هذه الليلة من هذا التصديق. يوم غزوة بدر، لا قبل معركة أحد، بين الله لنبيه ووعده بأنكم ستحصدون الكفار حقا، أن ستحصدون المشركين، هذه قبل المعركة. ولما بدأت المعركة قبلها بقليل وقف النبي 50 رجلا على جبل المعروف بجبل الرماة اللي هو جنوب شرقي الشهداء، يعني قريب منهم، أقرب جبل معروف الآن إلى الآن جبل الرماة، وقال لهم لا تبرحوا مكانه، لا تنزلوا حتى أبعث لكم، إن رأيتمونا تخطفوا الطير فلا تنزلوا، إن رأيتمونا انتصرنا فلا تنزلوا، إن رأيتمونا لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. وعندما بدأت المعركة خيل المشركين وراء عيني، يعني جنوب غرب أحد على مقربة من، وفي وسط الكفار مشركين، خالد بن الوليد مع جيش الكفار، وكان على الخيالة، كان على الخيل، هو قائد السرقة الخيالة معه، لأنه سمع عنده الخيالة ولا حتى ما عنده، وجل عنده خيالة، ويرقب خالد بن بعيد فارس سيف من السيوف، يعني كلمة مقاتل بالمعنى لا تتطبق على نفسه، يرقب الرماة، عارف إني من هنا المحل هذا هو الصخر اللي يمكن يؤخذ منه المسلمين، عينه مسلطة على الجبل، والنبي يهتم بهذا الجبل اهتماما كبيرا قبل المعركة،
ويبين للرماة لا تبرئ كبيرها 3 مرات
لا تبرحوا مكانه حتى أرسل إليه وتبدأ المعركة.
وش صف ربنا؟
ولقد صدقكم الله وعده ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تحسنهم يعني تحسنهم مثل يكون معك منجل ولا محاش وتبدأ تحسد الكلأ ولا تحسد الجبت ولا تحسد الجب تحسد ما في شيء قدام من جيلك ولا قدام من محاش يعني صاروا يقتلونهم تقتيلا فظيعا حتى صارت النسوة هند والتي والتي معها وهو كل واحدة مسكت الدف تضرب وتغني تضرب وتغني إن تقبلوا نفارق إن تقبلوا نعانق إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدروا نفارق فرق روس رقص
بمجرد ما شافت جماعتها يتطايحون على الأرض قتلى صرعة صارت هي والتي معها يبكين ويولون في جبل يهربن من سيوف المسلمين
سيقولوا فيهم ما تيجي وراء النسوة سيوف المسلمين لا تلاحق الحريم أبد في المعركة ولو كانوا جايين حتى لإيش ما يقتلون النساء يقول ربنا ولقد صدقكم الله وعده يتحسونهم بأمره حتى إذا فشلت وتنابذني حتى إذا فشلت وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا منكم يريد النبي ما يريد الدنيا ألبت كما ذكروا فيه قال من ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وبين السبب مخالفة الرماة لأمر النبي محمد هذه البلوى أصابت المسلمين وهذا بس خير جيش بسبب أنهم خالفوا أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك من يحكم بالطاغوت في عصرنا قلنا بالنصر من عند الله وجناتهم أكثر من عفيفاتهم ويقول نريد النصر من عند الله ويدعون للتعارف السر والعلن والإعلام في كل بلاد العالم الإسلامي وغير الإسلامي ويقولون كذا ونقرأ في جريدة اليوم إن في إحدى الدول العربية يختبرون طلبة الكلية كلية الطب في بلد من بلاد العربية ويسألون السائل ليش عامل لحية يبي يحرقون عشان انه جاي لحيه وما يصح للطب اذا كان له لحيه وما يعرف يقرا الطب طيب يا اخي ابنتينا وجماعته اهل الطب الان كانوا كلهم له لحات ولا منعتهم لحاهم من انهم يعرفون الطب ثم يسالونهم وش تقولون في فلان وش تقولون في علان عشان اذا عرفوا ان ادمغتهم مغسوله من الاسلام يدخلونهم كليه الطب في بلد اهلها يشهدون ان لا اله الا الله محمد رسول الله
اليوم هذا في جريده من جرائده وعن يوتيوب
يعني من البلايا وينتظرون النصر على سرور جماعته يعني النصر لا يأتي إلا من عند ومضرته في القرآن وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز الحكيم
القصة هذا صدق الوعد ولكن جاء خلف منه
في الآية الثانية وإذ يعدكم إحدى الطائفة وإذ يعدكم الله أن إحدى الطائفتين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهوه في سورة الذات يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إحدى الطائفتين إيش الطائفتين طائفة العير وطائفة النفير العير اللي جاء بأموال قريش من الشام والنبي بينتظرها عند بدر عشان يأخذها النظر ما أخذوا من أموال المسلمين في مكة وعندما درى أبو سفيان بأن النبي خارج في 300 رجل أو أكثر ساحل به إلى جهة البحر إلى جهة بدر إلى جهة بدر ينبع عشان يبعد عنه وأرسل ضمضم الغفاري لأهل مكة يقول أدركوا عيركم وصار أبو جهل يدور على البيوت أدركوا عيركم ويخرج في جماعتي في حوالي 1000 مقاتل وهي غنيمة صحيح غنيمة كبيرة لو كان لكن وين يعني غزو عن انتصار يوم بعد
كل غنائم الدنيا لا تساوي نصر المسلمين يوم بعد ويجعلكم الله إلى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. لو خدت العلم ورجعتم ما قطع دابر الكافرين، لكن لما يقطع دابر الكافرين تأخذونهم وأسلحتهم وأموالهم سنسل لكم أيضا في المستقبل. هذا الذي كان،
هذا مثال. ولما التقى جيشه المسلمين 713 والمشركين 1000 تقريبا أو 150 وفيهم 50 فارسا، فيبدأ المسلمون
وقبلها بالليل يقعد النبي محمد على الأرض ليلة مساء الخميس ثالث الجمعة 17 رمضان، وعند عمر وبعض الصحابة يجي خط يقول المكان هذا يصرع فيه عدو الله أبي جهل، والمكان هذا مصرع عتبة بن ربيعة، والمكان هذا مصرع شيبة بن ربيعة، والمكان هذا مصرع أمية بن خلف، ويحدد مصالحه.
وتجي اليوم الثاني ما يجي وسط الجمعة إلا وكل واحد منهم هابط في المكان الذي حدده رسول الله،
يقول عمر والذي نفسي بيده ما خالف أحد منهم مصرعه الذي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وضحت المعركة وعرفت أثر هذا الدين. هذا وعد من وعيد الله اللي وعد به المسلمين وحق. نقتصر شوي في سورة في غزوة الحديبية، صالح وعمل عبد الصالح مع المشركين، ونزلت سورة الفتح. وفي سورة الفتح يقول فيها وعود، وانظروا للعهد اللي في سورة قبل ما تقع هذه الوعيد. احد الوعدين يقول النبي الله للنبي محمد كل المخلفين من الاعراب لما رجع من تبوك وتخلف بعض الاعراب ما حضروا المعركة من المنافقين، كل المخلفين من الاعراب فتدعون إلى قوم أولي بأس ستدعون، يعني ما هو دعيتم في المستقبل، يعني وعد في المستقبل، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، يعني أهل حرب. المفروض لما تدعو واحد ما تشجع بتقول له إن قومك أشد منك قتال، لأن هذا يخوفهم، يعني قد يضعف نفسيتهم إذا عرفوا أن عدوهم متمرس في القتال. لكن ربنا يقول ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. هذا وعد، وفي هذا الوعد تصديق لأن أبا بكر هو خليفة النبي محمد
بنص القرآن، لأن بعض الصم البكي العمي الذين لا يعقلون يقولون علي هو الخليفة الوصي. طب هات لي آية على أن علي الخليفة الوصي. يقولون في الصحابة كتم القرآن اللي في علي وضيعوا.
يا أخي التواتر على كتمان كالتواتر على الخبر.
الخبر ما يمكن يتأثر أن يتواطأ أمة كاملة على كتمان القرآن. ما تتواطأ أمة كاملة على كتاب القرآن في تعريف المتواتر هو الخبر الذي يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤه عن الكذب من أول سنة، سواء كان على الإخبار أو على الكتمان، مستحيل عقلا أن يصير.
طيب هل دعا النبي بعد هذه الآية هل دعا أحدا للخروج لقتال أحد؟ أبدا، لأن آخر معركة كانت معركة وكانت في الشهر التاسع في الشهر العاشر في الشهر العاشر يعني في شوال من السنة التاسعة للهجرة، كانت غزوة تبوك في شوال، ونزلت هذه السورة اللي هي سورة التوبة في شوال من السنة التاسعة للهجرة، يعني ما جاء بعدها قتال أبدا في عهد رسول الله.
إذا من الداعي كنت تدعون إلى ماذا؟ إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. هل في الإسلام يقاتل أو يسلم غير المسلم؟
ما يخير بين السيف والإيمان إلا المسلم.
يقول له إما تسلم وإلا قتلتك، إما ترجع للإسلام اللي انت ارتدت عنه، وإلا ما لك إلا السيف، عندنا من بدل دينه فاقتلوه. يقول العصا السلام
فما لكم إلا السيف أو القتل.
من هذول أهل الردة جماعة اليمامة جماعة الشيمة الكذاب اللي ارتدوا؟ من اللي دعاهم؟ اللي يقول ستدعون، اللي في القرآن ستدعون، أبو بكر اللي قال والله لما قال لعمر تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله
وأن محمد، والله لو منعوا عق عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.
يقول عمر فلما رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر وقاتلوا. هذا اللي فيهم الآية، وهي صريحة في أن أجابة أبي بكر تدخل الجنة وأن إسلام أبي بكر يدخل النار. تقاتلونهم ويسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. إذا في خلافة أبي بكر حق بنص كتاب الله، بصريح كتاب الله، بصريح كتاب، لأن لم يدعو أحدا لقتال بعد إلا أبو بكر لقتال المرتدين، ما هو عمر اللي دعاهم ولا علي ولا عثمان ولا واحد اللي دعاهم، أبو بكر خليفة المختار بجماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعين رسول الله أحدا لإنابة المسلمين في حياته غير أبو بكر، ما عين رسول الله وهو مريض مرض أحدا لإنابة المسلمين في هذا النسل الشريف إلا أبو بكر. ولما قالت عائشة أبو بكر بكاء ما يطيب ما يصبر يبكي ويضيع الناس من البكاء، قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر وقد كان. هذا واحد من سورة وعد ثاني في نفس السورة لسورة الفتح. وعدكم الله رخض رضي الله عنه يدعو عنك تحت السجن فعلم ما في قلوبه فأنزل السكينة عليه وأثابه فتحا ومغانم كثيرة تأخذونها. ثم يقول وعدكم الله مغانم كثيرة فعجل لكم هذه وكفى. كانت خيبة بعدها الوقت القريب قبل ما بعد ما نزلت الآية وفيها هذا الوعد ما كانت مغانم خبر صارت للمسلمين، وبعدها بأيام صارت مغانم خبر للمسلمين. هذا وعد الله في كتاب الله في آخر السورة، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لتدخلن المشفى. لما قال لهم النبي إني رأيت وأنا مع المسلمين معي أني أطوف بالبيت آمنا محلقا ونحن محلقين ومقصرين، ففرح المسلمون وحسبوا أنها ستكون هذه السنة، وخرج النبي للعمرة وخرجوا معه وصدوا عن البيت وجاء صلح الحديبية. ولما قال عمر لأبي بكر ألم يقل لنا سنطيف ونطوب مؤمن مصر، قال لك السنة هذه أبو عمر يقول هو قال لك تطوب السنة هذه حلق السنة هذه، والله يا والله يا عمر لا تطوفنا بالبيت آمن،
وهم يخافون يوم ما يقدر واحد يطوف،
وبعد سنة يجوا آمنين السنة اللي وراها مباشرة بعد 12 سنة يحطوفون آمنين محلقين رسول قطرين لا يقفون.
وإلى يومك هذا 1423 سنة وشوية كمان
وهم يطوفون آمنين مطمئنين. هذا وعد الله في كتاب الله اللي يقول هنا فيه ولكن تصديق الذي بين يديه، فإخباره حق ووعده حق وقوله الحق، كل ما جاء في القرآن هو الحق. كان الإسلاميين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرجو اللي يسأل سؤال يكتب كتاب واضح، يكتب كتابة واضحة محددة، وإذا كان ما يحسن الكتاب يرسل واحد جنبه يكتب له كتابة عشان أعرف أقراه، يعني 4 ورقات عجزت أقراه أو 5 ورقات كلها. بسم الله. أخرج ابن جرير وغيره ما يفيد
أن كهنة فرعون أخبروه بمولد مولود يذهب بملكه، فجعل فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءه، أي أن ذلك كان قبل مولد موسى. ولكن يشكل على هذا الخبر قول الله تعالى في سورة الأعراف: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه، فما وجه الجمع بينهما، علما بأن القصة مشهورة في كتب التفسير؟ وبارك الله لنا. أولا أنا ما أشوف، أي أولا اللي يقول إن ابن جرير وغيره أن كهنة فرعون اللي علموه بكذا، قد يكون هذا صحيح وقد يكون غير صحيح، أنا لا أعلم في حديث صحيح عن رسول الله، ولكن أعلم أن القرآن بيّن أن فرعون كان يحذب قومه حاطاسين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق القوم يؤمنون. إن فرعون، هذا الكتاب يعني نحتج بالكهنة قالوا ولا ما كان، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فكم فرعون كان يعمل هذا قبل ميلاد موسى، هل هو بقول كهنة أو تسلط الشيطان منه على 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 بني إسرائيل لإذلالهم وإزهاق أرواحهم؟ قد يكون ذلك، قد يكون ذلك، لكني لم أعلم أن حديثا عن رسول الله ذكر هذا. وقول ابن جرير وغيره ينقلون أقوالا قد تكون موضوعة، ما يبس مجرد حديث ضعيف، يعني ابن جرير فيه مئات الأحاديث الموضوعة، ما هو عشرات، مئات الأحاديث الموضوعة بتفسير ابن جرير أو كلها. أما هل هناك تعارض؟ لا، ما في تعارض، ما في تعارض. هم يقولون إنه سنة يقتل وسنة يخلي، وأنهم يهيجونه في قوله وقال المنع من بني إسرائيل أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، هم يريدون استعجال قتله وقتل الذين معه، هم يريدون قتله اللي هم الملأ من قوم فرعون، يهيجون فرعون. فرعون خايف من موسى، فرعون أول ما جاءه موسى خاف منه وصار قلبه فيه رعب ورعب من أن يمس موسى به. ولذلك أول ما جاءه، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين معه واستحيوا نساءه، إنه كان من، فلما جاءهم بالحق من عندنا في سورة غافر وقال فرعون ذروني أقتل موسى، كلمة ذروني أقتل موسى هو كان واحد مربطه، يعني هم كانوا ربطينه بحبال لا يقدر يقتل موسى، هو الملك يقول أنا ربكم الأعلى، يعني لو أراد قتل موسى من يبي يمنعه؟ فيقول لهم ليش خلوني أقتل موسى؟ هم مسكوك عشان ما تقتل موسى؟ لكن الرعب اللي في قلبه يرعبه على أن يقرب من موسى بالشر، ضروري أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يزور في الأرض الفسق. وقال رجل قال موسى إني عدت بربي وربكم، أنا أنت عند قوتك وأنا عند ربي يحميني، استجبت بالله منك ومن شرك. فقال وفي الحال قال قام رجل من آل فرعون يكتم إيمانك والله أعلم، وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه.